إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في مساء يوم السبت الأول من شهر رجب من عام 42 بعد 400,000 هجرية في لقاء مع الإخوة في ولاية فرجينيا من أجل المشاركة في هذه المحاضرة التي بعنوان أسباب انتكاسة المؤمن، أسباب الانتكاسة. وقبل أن أبدأ بالكلام عن هذا الموضوع، أسجل هنا شكري وتقديري لاهتمام الإخوة بالمشاركة في هذا الباب، وحرصهم جزاهم الله خير على أن أقوم بهذه المحاضرة مع ما تكبدوه وفقهم الله وبارك فيهم من جهد وتعب حتى حصل هذا اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى. فلهم الشكر امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فلهم الشكر، جزاهم الله خير، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. هذا الموضوع، موضوع أسباب الانتكاسة، من الموضوعات المهمة التي يعني ينبغي للمسلم الانتباه لها. ولذلك الله سبحانه وتعالى علمنا أن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة بسورة الفاتحة التي فيها قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن من أنواع الهداية هداية الثبات، هداية الثبات على الحق. فإن الهدايات أنواع: النوع الأول هداية الدلالة والتعليم، النوع الثاني هداية التوفيق إلى قبول الحق، النوع الثالث هداية الثبات على الحق، النوع الرابع هداية العمل بهذا الحق، النوع الخامس هداية الهداية إلى طريق الجنة بسبب العمل والإيمان حتى يهدينا الله سبلنا يوم القيامة. فهداية الثبات على الحق من الهدايات التي نسألها نحن في كل ركعة من ركعات الصلاة، وداخل في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الهداية يحرص عليها المؤمن ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق. ولذلك أخرج الترمذي وابن ماجه ومن قبلهم أحمد في المسند من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها. فالإنسان لا يأمن مكر الله، الإنسان يعيش في هذه الدنيا في حرب مع نفسه الأمارة بالسوء ومع الشيطان الذي يأمره بالسوء، فهو من حرب إلى حرب ومن رباط إلى رباط حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد للمسلم أن لا يأمن مكر الله، وأن لا يتكل على شيء في نفسه، إنما يتكل على الله ويستعين بالعمل الصالح: اعملوا فكلكم ميسر لما خلق له. المؤمن بحاجة دائمة إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه على الحق. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من الرسول فيه تعليم لنا، فيه تعليم لنا أن نحذر أن يقلب الله قلبنا من الطاعة إلى المعصية، من الإيمان إلى الكفر، وهذا حال أهل النفاق. أقول هذا حال أهل النفاق لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن من حال أهل النفاق أنهم يؤمنوا ثم يكفروا، فقال تعالى في سورة النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وقال تعالى في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهذا يبين أن قضية عدم الثبات على الإيمان هي من أوصاف أهل النفاق. وهذا يرشدنا إلى أول سبب من أسباب الانتكاسة، وهو ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، أن الإنسان إيمانه يضعف، وضعف الإيمان له أسباب، منها قلة العمل الصالح، منها أن لا يذكر نفسه بالله عز وجل وبالإخلاص له سبحانه وتعالى. فضعف الإيمان وضعف الإخلاص أمور مترتب بعضها على بعض. السبب الثاني قلة العمل، قلة العمل الصالح. وحتى تعمل أنت العمل الصالح لابد أن تعلم العلم الحقيقي الصحيح، فإن هذا الدين يقوم على أصلين: الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع. فإذا أردت أن تعمل الأعمال الصالحة لتنجو من النفاق عليك أن تتعلم هذه الأعمال الصالحة بطلب العلم، بطلب العلم، فتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبعه عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، تأخذ به وتعمل به وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يوفقك لما يحبه ويرضاه، فتكثر من الأعمال الصالحة ليزداد إيمانك. فإن من أسباب زيادة الإيمان الأعمال الصالحة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبه تنجو من النفاق، وبه تنجو من النفاق. والنفاق آفة خطيرة عظيمة، فإن الرجل قد يكون منافقا وهو يظهر للناس أنه يعمل الأعمال الصالحة وكأنه من أهل الجنة. جاء في الحديث الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، أخرجه البخاري تحت رقم 4207 وأخرجه مسلم تحت رقم 112، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم المشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا، فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه، فقيل: يا رسول الله، ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. فقالوا: أينا من أهل الجنة إذا كان فلان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: لأتبعنه، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت. يعني هذا الرجل الذي كان يقاتل الكفار مقاتلة شديدة لما جرح استعجل الموت، فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد إنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ فأخبره الخبر، فقال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، انتبهوا، فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. إذن القضية فيها نفاق، يعني هذا الرجل منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ولكنه من أهل النار لأنه يبطن الكفر والنفاق، والآخر يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ولكنه في داخله يتندم ويتحسر ويتمنى أن يعمل الطاعات فهو من أهل الجنة. وجاء في رواية أخرى مفسرة قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت ويدخل النار. وأن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إذن الشاهد أن القضية هذه مدارها على الإخلاص وعدم النفاق، وأن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة لله. إذن السبب الثاني من أسباب الانتكاسة ترك الأعمال الصالحة، والطريق إلى الأعمال الصالحة هو العلم النافع، أن تتعلم ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث أنك تعمل العبادة محققا الركنين، الركن الأول ألا تعبد إلا الله، الركن الثاني ألا تعبد الله إلا بما شرع. والعلم هو طريق أهل الإيمان وطريق زيادة الإيمان، لأن الإنسان إذا تعلم بادر إلى العمل، وإذا بادر إلى العمل زاد إيمانه، وإذا زاد إيمانه ذهب بإذن الله عنه النفاق. ولذلك لو تنظر إلى أخلاق المنافق، أخلاق تتنافى مع الأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عهد غدر. فلو نظرت إلى الصفة الأولى وهي أنه إذا حدث كذب، ونظرت إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أول صفة في المنافق تنافي الإيمان، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. هذا كله يزول بالإيمان بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا بد فيه من العلم، أن تتابع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وفليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أن يفتن الإنسان في دينه فلا يثبت على الحق، ولا يثبت على الدين، ولا يثبت على الطاعة. إذن سبيلك يا مسلم لزيادة الإيمان هو بزيادة الأعمال الصالحة، وسبيلك لزيادة الأعمال الصالحة هو أن تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل لك إلى اتباع آثار الرسول إلا بطلب العلم الشرعي، إلا بطلب العلم الشرعي. فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. السبب الثالث من أسباب الانتكاسة الأرض السوء، أن يكون الإنسان في بلد سوء، بين أصحاب سوء، بين جيران سوء، لا يدعونه إلى الخير، إنما يدعونه إلى المعصية، وإذا ورأوه على باطل أو على منكر لم ينكروا عليه ولم يحاولوا دعوته إلى الحق. أذكركم بحديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري تحت رقم 3470، وأخرجه مسلم تحت رقم 2766، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، والراهب في الغالب جاهل، إنسان ما عنده علم، فدل على راهب، فأتاه فقال لهذا الراهب: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال له الراهب: لا، فقتله فكمل به ماء. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال له العالم: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. هذا محل الشاهد، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. معنى ذلك أن سبب الانتكاسة في وقوع هذه المعاصي وهذه الذنوب أنه بأرض سوء، فهو يقول: اذهب إلى، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين. فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال الحسن البصري وهو من رواة إسناد هذا الحديث، قال ذكر لنا أنه لما أتاه الموت أهوى بصدره إلى جهة الأرض التي يريد أن يذهب إليها، يعني فكان هذا سبب مسافة صدر فقط أنه كان من نصيب ملائكة الرحمة. انظروا إلى هذا الأمر، فإنها أرض سوء، يعني أن هذا الرجل وقع في هذه المعاصي حتى قتل 99 نفسا ثم أكمل 100 لأنه بأرض سوء، وكان العلاج أن يتحرك إلى أرض فيها قوم أهل صلاح يعبدون الله وأن يعبد الله معهم. إذن من أسباب الانتكاسة أن الإنسان يكون معه أصدقاء وجيران وأرض سوء، هؤلاء الناس وهذا المجتمع يدعوه إلى السوء. أما سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل؟ أما سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء؟ قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يعطيك وإما أن تقوم في ثيابك ريح منه، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك بهذا النار أو تقوم فيك ريح منه. فأنت إذن عليك إذا أردت أن تحذر من أسباب الانتكاسة أن تكون مع أناس صالحين أهل صلاح، وتبتعد عن أهل السوء، وتبتعد عن صحبتهم، وتبتعد عن البلاد التي يظهر فيها المنكر ويظهر فيها الباطل، فإن مثل هذه البلاد تجرك إلى الانتكاسة تلو الانتكاسة، إلى الانتكاسة تلو الانتكاسة. والسبب أن هذا الوضع يضعف فيه داعي الخير، يضعف فيه داعي الطاعة، يكثر فيه داعي الشر، ويكثر فيه داعي المعصية، فتنزلق مرة ثانية إلى هذا الأمر. إذن هي ثلاثة أسباب رئيسة في الانتكاسة. السبب الأول ضعف الإيمان، ضعف الإيمان والنفاق، أن الإنسان لا يكون مخلص وصادق مع الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني الجهل بالشريعة وبالدين، لأنك بدون الشرع وبدون الدين لن تعمل الأعمال الصالحة، وإذا لم تعمل الأعمال الصالحة فإنك ستزداد في ضعف الإيمان، وستزداد في الاتصاف بصفات أهل النفاق أهل السوء. السبب الثالث أنك لابد أن تنظر إلى الناس حولك، فإذا رأيت الناس حولك أهل معاصي وأهل ذنوب أو أصدقائك من أهل المعاصي ومن أهل الذنوب فابتعد عنهم، وابحث عن أهل الطاعة وأهل الخير وأهل الإيمان، وكن جليسهم وكن معهم، وهم بإذن الله سبحانه وتعالى يعينونك على الطاعة. السبب الرابع أن لا تترك الدعاء، الدعاء إذا كان الرسول وهو الرسول يدعو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما بالك بنا، ما بالك بحالنا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، معنى ذلك أنك لابد أن تكثر من هذا الدعاء، وهذا سبب رابع من أسباب ثباتك إن شاء الله على الحق، وأن تزول عنك أسباب الانتكاسة. سبب خامس مما يكثر إن شاء الله فيك أسباب الثبات على الحق الإكثار من قراءة القرآن وتأمله وتدبره ومعرفة معانيه، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الإيمان يزيد بقراءة القرآن، وألا بذكر الله تطمئن القلوب، واطمئنان القلوب سببه كثرة قراءة القرآن وكثرة الأعمال الصالحة وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا السبب من الأسباب المهمة، لأن القلب إذا اطمئن ثبت على الحق بإذن الله، وإذا لم يطمئن اضطرب ودخله الخوف ودخله القلق ودخله الحزن، فانجر بعيدا عن أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وعن أن يلزم أسباب الإيمان، فينتكس حاله ويستعجب يقول من أين حصل هذا، كيف حصل هذا، والسبب أنه كان قليل الطاعة. أمر خامس أذكره وهو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، الإكثار من ذكر الله سبحانه. أنا ذكرت الرابع الإكثار من قراءة القرآن فإنه يزيد الإيمان، وهو أعلى الذكر. الأمر الخامس الإكثار من ذكر الله عز وجل باللسان بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لأنه مو كل الناس يتيسر لهم كثرة الأعمال الصالحة، مثل ما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل يغنيني عن ذلك. هو إيش ماذا يقول؟ هو يقول: يا الله، أنا لا أجد وقت أكثر فيه من الصلاة، ولا أجد مال كثير أكثر فيه من الصدقة، ولا أجد وقت أصوم، ولا أجد وقت أقصد أصوم التطوع نوافل، ولا أجد وقت أن أعتمر عمرة تطوع، ولا أجد وقت أن أحج حجة تطوع. شرائع الإسلام في الطاعات النوافل كثيرة وأنا ما عندي وقت، فدلني عمل يغنيني عن ذلك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالإكثار من ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله كثيرا، هذا الذكر لله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذكر لله عز وجل يغنيك عن كثرة عمل الصلاة الصيام العمرة الحج تطوعا، يغنيك عن التطوع بهذه الطاعات. الأمر السادس الذي أذكره لك بأسباب إن شاء الله سلامتك من الانتكاسة، أنك تحرص على أن تكون سببا في إصلاح ذات البين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على عمل يغنيكم عن كثير من الصلاة والصوم، من الصلاة والصوم والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن أقول تحلق الدين. تحلق الدين يعني تنتكس. إذن أنت تحرص في صلاح ذات البين بين أصحابك وبين الناس الذين تعرفهم، ما تصنع مثل ما يفعل بعض الناس، ما له هم إلا إيقاع الفرقة بين الناس، إلا التشغيب، إلا الكلام في الناس بحق وبباطل. لا يا أخي، هذا ليس ديدا أهل الإسلام، هذا ليس حال أهل الدين. إذا تريد أن لا تحدث لك انتكاسة فكن محضر خير ولا تكن محضر سوء، فإنك يوشك أن تنتكس إذا أكثرت من التفرقة بين الناس، إذا أكثرت من إفساد ذات البين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر أن فساد ذات البين حالقة تحلق الدين، وحلق الدين يعني الانتكاسة، يعني أن يزول الخير الذي عندك بسبب أنك تسعى دائما إلى فساد ذات البين بينك وبين أصحابك أو بين الناس. فإن هذا الخلق يجر الإنسان إلى أن يفسد بين الناس، فتكون هذه الانتكاسة. ولذلك تكثر الانتكاسة بين الشباب وبين الناس الذين دائما حالهم وشغلهم وديدنهم إفساد ذات البين، ما عنده إلا يرجع عن فلان ويتكلم عن فلان. يا أخي أترك هذا للعلماء، ابتعد عن هذا، اهتم أنت بدينك وبنفسك، ترى هذا من أسباب الانتكاسة إن تشعر أو لا تشعر. يا أخي ما حالك وأنت تظلم فلان، تتكلم فيه بكذب وببهتان وبعدم تثبت أو بتقليد، أنت تقلد غيرك في ذلك وتتكلم بتقليد، فأنت تضر هذا الشخص، وهذا الشخص يدعو عليك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على عمل يغنيكم عن الصلاة والصوم والصدقة، يعني تطوعا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، يعني أسعوا دائما في إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الرأس يعني تحلق الشعر شعر الرأس، ولكن تحلق الدين، حلق الدين على الانتكاسة. إذن لابد يا مسلم أن تحرص دائما على أن تكون محضر خير، تصلح ذات البين ولا تفسد ذات البين. هذه أمور أذكرها لكم مما جاء في السنة النبوية عن أسباب الانتكاسة وعلاجها، وعلاجها عند المسلم. سائلا الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يثبتنا وإياكم على القول الثابت في الدنيا والآخرة. وعلى المسلم أن يعلم أنه لا أمان له من هذه الانتكاسة حتى عند الموت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الأدعية التي علمنا إياها أن نستعيذ بالله عز وجل من فتنة المحيا وفتنة الممات. ذكروا في معنى فتنة الممات قالوا أن الشيطان يأتيه عند النزع يفتنه، حتى ورد في ترجمة أحمد بن حنبل أنه كان في نزاع الموت يقول لا لا، فلما يفيق يسألونه قال الشيطان يقول نجوت مني يا أحمد، فأنا أقول لا لا يعني لما أنجو منك بعد حتى أموت وأعلم أني قد خرجت على الإيمان. فهذه فتنة عظيمة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة، عليها نحيا وعليها نموت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا ختام هذه المحاضرة، والآن الميكروفون لكم، إذا لديكم أسئلة تريدون طرحها فأنا إن شاء الله أجيب على ما أعلمه منها، والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم، نسأل الله تعالى أن تعرف كنتم في ميزان حسناتكم يوم القيامة. وعندنا بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ابتلي بأمراض نفسية والتشاؤم وينظر إلى الأمور النظرة السيئة؟ وما نصيحتكم يا صاحب الفضيلة للإخوة الذين يشعرون بالوحشة بسبب العزل الإلزامي في هذه الأوقات؟
نعم. أما بالنسبة لما ذكرت في الطرف الأول من السؤال من أن بعض الإخوة يجد في نفسه نوع من التشاؤم، فأقول هذا أمر لا يكاد يسلم منه إنسان إلا ما شاء الله. وعلى المسلم إذا وقع في نفسه شيء من هذا التشاؤم أن لا يلتفت إليه، وأن يتوكل على الله ويمضي في الأمر بعد أن يستخير الله سبحانه وتعالى، يصلي ركعتين الاستخارة. فقد جاء في الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حسد أحدكم فلا يظلم، وإذا ظن فلا يحقق، وإذا تطير يعني تشاؤم، وإذا تطير فليمضي وليتوكل على الله. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا جاءه التشاؤم لا يلتفت إلى هذا التشاؤم ويمضي إلى ما مر فيه. ولكي يزيد نفسه ثباتا على الحق وعلى الخير يستخير الله في هذا الأمر. فقد جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي: خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وآجلي وآجلي، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شرا لي فأصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان وردني به وبارك لي فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا إن شاء الله يذهب عن أثر الشر ويذهب عنك التشاؤم، وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المهم لا تستسلم، لا تترك الأمور بالتشاؤم، لا تجعل النظرة السوداوية التشاؤمية تتحكم فيك، أنت تتحكم فيها بإيمانك، بتوكلك على الله، بإعمالك لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها في الاستخارة والدعاء ونحو ذلك. أما الشق الثاني من السؤال وهو يقول يعني ماذا نصنع بسبب أننا نشعر بالوحدة والحزن بسبب الحجر، فأقول: الحمد لله يا أخي، نحن في حال أحسن من كثير من الناس، فإن الإنترنت معنا ووسائل التواصل معنا، نستطيع أن نذهب من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. هذا أنا في مكة الآن وأخاطبكم وأنتم في أمريكا، وأنا في بيتي والجهاز أمامي، والحمد لله، هذه نعمة عظيمة. فأنت والحمد لله وإن كنت ثابتا في مكانك إلا أنك تستطيع التواصل مع الناس في شرق الأرض وغربها، في شمال الأرض وجنوبها، وتستطيع أن تتجول في وتبحر في الإنترنت في مواقع كثيرة سلفية مع طلاب العلم ومع أهل العلم، وتستطيع أن تستمع لمحاضرات المشايخ وأن تقرأ من كتب العلم وأهل العلم ما شاء الله لك أن تقرأه. فالحمد لله أنت لست في عزلة وأنت لست في وحدة. أكثر من الاشتغال بهذه الأمور وأكثر من أن تحرك لسانك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من الصلاة تطوع، وأكثر من العبادات التي يتيسر لك القيام بها، وأكثر من قراءة القرآن، فإنك بإذن الله لن تشعر بالوحدة، لن تشعر بالحزن كونك بمفردك، بل أنت في الحقيقة معك الناس كلهم في هذا العالم. وهذا من توفيق الله لك أن وفر لك هذا الوقت في هذا الحجر ورزقك هذه النعمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا الفراغ نعمة أنت الآن تكون فيها في خير وفي سعادة، وتستطيع استغلالها في طاعة الله. نعم
شيخ. سائل يقول: كيف يوازن الشخص بين العمل والمسؤوليات اليومية مع طلب العلم؟ كيف يوازن بين طلب العلم والمسؤوليات؟
نعم، يوازن بين العمل وبين طلب العلم بترتيب الأولويات. أول سؤال اسأل نفسك: هذا العمل أنت تعمله لتكسب الحلال، لتنفق على نفسك، ولتنفق على زوجتك، ولتنفق على أولادك، ولتنفق على أهلك، ولتنفق على أمك وعلى أبيك أو على من يدخل تحت نفقتك، هل هذا العمل واجب بهذه الصورة ولا ما هو واجب؟ الجواب: نعم، هذا واجب، لأن نفقة هؤلاء واجب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من يعول. فأنت هذا واجب. طيب، طلب العلم هذا الذي تطلبه، هل تطلبه زيادة على ما علمته من الأمور الواجبة، أو هو من أجل هذه الواجبات؟ في الغالب أنت تطلب العلم للزيادة في الخير، ولذلك أقول طلبك للعلم بهذه الصورة مستحب. إذا ترتيب الأولويات أن تقدم العمل، لأنك به تحصل الواجب، وبه تغني نفسك وأهلك عن المسألة وعن الحرام وعن التذلل. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. فأنت تطلب العمل وتحصل ما تحتاجه، فإن بقي لديك وقت فاستعن في بهذا الوقت في طلب العلم. والحمد لله يا إخوان، ترى قضية طلب العلم الله يسرها تيسير عظيم. فأنت تستطيع أن تضع جهاز مسجل في أذنك وتستمع إلى درس علمي، أو تستمع إلى تلاوة قرآنية وأنت تعمل. إذا كنت تقود السيارة، إذا كنت تعمل في مصنع، إذا كنت تعمل في محل تجارة، فأنت تستطيع تضع هذه السماعة في إذنك وتستمع للدرس، وتعيد إذا فاتتك نقطة وتستمع للدرس أو تستمع للتلاوة، والحمد لله هذا خير كبير. وأوقات الإجازة وأوقات الفراغ تتذاكر مع إخوانك فيما سمعت، وتسأل إذا احتجت إلى السؤال، وهذا أمر يعني يعينك. إذن الطريقة في الموازنة هي ترتيب الأولويات، هي ترتيب الأولويات والاستفادة من الوسائل العصرية التي يسرها الله سبحانه وتعالى لسماع الدروس والمحاضرات والقرآن ونحو ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. سهل يقول: هل يجوز للمسلم في الولايات المتحدة الأمريكية أن يصبح شرطيا، وذلك أن هذا مما يساعد الجالية المسلمة ولا سيما الشباب منهم، إن هذا يساعدهم على الابتعاد عن الجريمة؟ ويقول: ولكن من السلبيات في هذا العمل أنه قد يفرض على الشرطي أحيانا من قبل النظام تنفيذ قوانين تخالف الشريعة الإسلامية كسجن من لا يستحق ذلك.
هذا السؤال يحتاج إلى نوع من التفصيل بإيجاز. أفصل بإيجاز. أولا، حكم عمل المسلم تحت الكافر جائز بشرط أن يغلب على ظنه أنه يستطيع أن يحقق إقامة العدل وجلب الخير للإسلام والمسلمين أكثر من لو أنه ترك العمل. والدليل على هذا أن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام عمل تحت ملك مصر، وقد ذكر بعض أهل العلم أن ملك مصر لم يكن مسلما، فاستدل العلماء بهذا على أنه يجوز عمل المسلم تحت الكافر إذا غلب على ظنه أنه سيحقق خير وإقامة عدل للمسلمين أو للناس. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، ذكر السائل أنه هناك سلبية في هذا العمل، أنه قد يلزم بالنظام في على أمور تخالف الشريعة. أقول ثاني نقطة، هنا ينبغي للمسلم أن يوازن بين هذه السلبيات وبين الإيجابيات. فإذا رأى جانب الإيجابيات أكثر، وأنه يعني لا يستغني أهل بلده وهو عن هذا العمل وأنه ما يحققه من الخير أكثر، فالرضا بأهون الضررين قاعدة شرعية، الرضا بأهون الضررين قاعدة شرعية، ويعني يحتاج إلى موازنة ومشاورة وكذا حتى ينظر في هذا الباب. فإن تحقق أنه يوازن وأن الخير أكثر والمصلحة أكثر أقدم والله المستعان من باب الرضا بأهون الضررين، وإلا ابتعد وامتنع. الأمر الثالث في هذا السؤال نجيب عليه، وهو قضية أنه هذه السلبيات التي أنت تذكرها في هذا العمل لابد أن تنظر هل يمكنك أنت أن تبتعد عنها وأن تسلم منها. ترى أحيانا يوجد في العمل سلبية لكن يمكنك أن تقللها ويمكنك أن تسلم منها، فإذا نظرت في القضية فقد يمكنك إن شاء الله تجنب هذه السلبية وتجنب هذا الأمر الذي فيه مضرة، ويتحقق في العمل غلبة مصلحة بنسبة كبيرة جدا. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. وينبغي ترى لكل مسلم يقيم في بلاد الكفر أن يحدث نفسه بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حتى لا يخسر دينه ولا يفتن نفسه ولا يفتن أهله وأولاده من تحته. تتذكروا الحديث قبل قليل ذكرناه، قال ولكنك بأرض سوء فاخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. وهكذا نقول لكل من يقيم بين ظهراني الكفار، حدثوا أنفسكم بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن الإنسان لا يجوز له أن يقيم في بلاد الكفر وهو يخشى على دينه وعلى نفسه وعلى عرضه وعلى أهله من الفساد. في هذه الحالة من قدر على الهجرة يجب عليه الهجرة، وأما من أمن على نفسه وعلى دينه وعلى عرضه وأراد أن يبقى هناك لتحقيق بعض المصالح ثم بعد ذلك ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهذا الهجرة في حقه مستحبة. وأما من لم يقدر على الهجرة أصلا فهذا يجوز له الإقامة حتى يتيسر له الانتقال، ويكون حكمه بعد ذلك إما الوجوب والاستحباب بحسب التفصيل الذي ذكرته لكم. نعم، السؤال الذي بعده.
يقول السائل ما حكم العمل في البنوك بإصلاح الإنترنت لزبائن البنك؟
العمل في البنوك ليس كله معاملات محرمة ربوية، ففيه ما هو أعمال صالحة وفيه ما هو أقصد أعمال جائزة وفيه ما هو أعمال باطلة. فإصلاح الإنترنت لا يتحتم ولا يتعين أنه أنا أصلحته من أجل الأعمال الباطلة. زي الإنسان يبيع السكين، ممكن الإنسان يأخذ السكين ويستعملها في أشياء طيبة، وممكن يأخذ السكين ويستعملها في أشياء سيئة. زي الكمبيوتر، ممكن أنا أبيع الكمبيوتر وشخص يأخذه ويستعمله في أشياء مباحة وشخص يأخذه ويستعمله في أشياء غير مباحة. هل نقول أن بيع السكين حرام وبيع الكمبيوتر حرام وبيع الراديو حرام؟ لا، فنحن نقول كذا إصلاح الإنترنت ولو كان عند أهل البنوك، فإنه ليس كل أعمال أهل البنوك حرام. أنت تصلحه وتأخذ أجرتك على إصلاحه، ثم هم يتحملون إثم استعماله. فإن استعملوه في الحلال الحمد لله، وإن استعملوه في الحرام هم يأثمون ولا لا أنت الذي تأثم. نعم.
يقول السائل ما حكم مشاركة المسلمين مع غير المسلمين في مظاهرات سلمية في أمريكا في تغيير منكر كالعصبية أو كالعنصرية؟
المظاهرات وسيلة غير شرعية للإنكار، وهي بالضبط وسيلة من وسائل الكفار، ومساوئها خطيرة جدا وشديدة جدا. فأنت لا تضمن على نفسك في دخولك في المظاهرات أن يصيبك السوء وأن يحصل لك أمور يعني بسبب أنك خالفت السنة وخالفت الهدي الذي دل عليه السلف الصالح في هذا الباب. ولذلك ابتعد عن كل مظهر يخالف الدين، مدام دينك يرى دينك يبين لك أن المظاهرات طريقة غير شرعية للإنكار فلا تستعملها حتى ولو مع الكفار، لا تستعمل ذلك. وكن عزيزا بدينك، عزيزا باتباعك لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم.
السائل فكرة الإلحاد تنتشر بين الشباب وبعضهم تأثر بهذه الفكرة، فما هي نصيحتكم؟
طبعا المحاضرة كلها تتعلق بقضية الإلحاد والانتكاسة، لأن الانتكاسة من صورها الانتقال إلى الإلحاد. فالمحاضرة جميعها نصيحة نقدمها لهذا السائل. نعم.
كل سائل كيف ينصح السلفي إذا أخطأ، ومن يتولى هذا النصح، وهل يختلف طريقة النصح بحسب الخطأ؟
يعني هذا السؤال أنا تكلمت كثيرا عنه في صفحتي، وعندي منشورات عديدة في صفحتي في الفيسبوك، وعندي في منشورات سلسلة منشورات في كيف يعالج خطأ إذا حصل من أخ مسلم معك، كيف تعالج هذا الموضوع. يمكن سلسلة منشورات حوالي 6 أو 7 منشورات. الخلاصة أنك ينبغي أن تكون يعني رفيقا في تعليمك لأخيك في خطئه، وأن تعلم أنه ليس هناك أحد يعني إلا وهو يخطئ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من عصمه الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فأنت تتعامل مع هذا الخطأ بقصد الإصلاح، لا بقصد يعني الجامه وبتره وحربه لا، أنت تتعامل بقصد الإصلاح. فأنت تترفق معه وتقدم له النصيحة، وتنقل له كلام أهل العلم، وتنقل له الأدلة في ذلك، وتداريه كأنك أنت كما تحب أنت أن تتعامل. إذا أخطأت كيف تريد من الناس أن يعاملوك؟ فعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، عامله برفق وبهدوء، وحاول معالجة هذا الخطأ الذي وقع فيه بالتي هي أحسن. يا أخي تذكر، إذا كان الله سبحانه وتعالى في حق أهل الكتاب يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، فما بالك في حق المسلم إذا أخطأ؟ فإذا كان أنت مطالب بالتي هي أحسن في مجادلتك للكتاب الكافر، فالمسلم من باب أولى، أولى وأولى وآكد. ولذلك الرفق الرفق، الهدوء الهدوء، والحرص الحرص على الإخوان. لا تكن سببا في إفساد ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة. نعم.
الشيخ كل سائل، ما موقف المسلم العامي من خلاف بين أهل العلم؟ قيل أنه يأخذ بما هو عليه الأغلبية والجمهور، وقيل أنه يأخذ بالأسهل، وقيل أنه يعمل بالأصعب أصعب، وهل يجوز له التقليد ومتى؟
أنت الآن خلط مسائل في السؤال. ذكرت قيل وقيل وقيل، هذا الكلام ذكره العلماء رحمهم الله إذا اختلف العلماء في مسألة في الأحكام الشرعية، فمنهم من قال يأخذ بالأسهل والأيسر، ومنهم من قال يأخذ بالأشد، ومنهم من قال يأخذ بما عليه الأكثر. هذه في مسائل الاختلاف الفقهي. مسائل الاختلاف الفقهية الذي أرى فيها التفصيل بطريقة أخرى، أقول المسلم إما أن يكون مجتهدا، وإما أن يكون متبعا، وإما أن يكون مقلدا. فإذا كان المسلم مجتهدا يعني بلغ درجة الاجتهاد، فالواجب عليه عند حصول الاختلاف بين العلماء أن يجتهد وأن ينظر ما دل عليه الدليل ويتبعه. وإذا كان متبعا فينظر إلى أقوال أهل العلم، ما علم دليله ورأى أنه يعني هو الأوضح بالنسبة له يأخذه ويتبعه. وأما إذا كان عاميا مقلدا فمذهبه مذهب مفتي، فيستفتي من يثق في دينه ويثق في تقواه وورعه وعلمه فيأخذ بقوله. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا نقول يأخذ بالأشد، ولا نقول يأخذ بالأيسر، ولا نقول يأخذ بالأكثر، إنما إذا كان عاميا عليه أن يستفتي من يثق في دينه في علمه وورعه وتقواه ويأخذ بقوله. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
نحن في الغرب نساكن مثلا في كندا في محلات والمطاعم، هل يجوز الأكل من اللحم فيها؟ لأني أشك كون اللحم هذا مذبوحا على الطريقة الصحيحة، ولكن قيل لي أن يكفيني أن أقول بسم الله، لأن أنت في بلد الأغلبية من أهل الكتاب. وعندي شك آخر في ملاحم حتى المسلمين، لأني لا أدري من الذي يتولى الذبح، هل هو سني ولا شيعي؟
الذبائح الذبيحة يشترط أن تزكى بالزكاة الشرعية، يعني أن تذبح في عنقها وتقطع الأوداج والبلعوم فتحصل التزكية الشرعية بقطع الأوداج والبلعوم. فإذا لم تحصل هذه التزكية الشرعية ولو كان الذي ذبحها بطريقة غير صحيحة كتابي فإنها لا تجوز. والمراد بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال ابن كثير يعني ذبائحهم لأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية. فإذا لم يذبحوا على الطريقة الشرعية لا يحل لنا طعامهم. وأنا أبين لك ما يدلك على أن هذا هو الصواب. لو أن مسلم لم يذبح على الطريقة الشرعية تحل ذبيحته؟ الجواب لا. فمن باب أولى لو أن كتابيا ذبح على غير الطريقة الشرعية لا تحل ذبيحته. إذن لما أباح لنا طعام أهل الكتاب إنما أراد إباحة ذبائحهم إذا ذبحوه على الطريقة الشرعية. وكذا ما يأكلونه من لحوم لا يجوز لنا شرعا أن نأكله كلحم الميتة ولحم الخنزير ولحم كل ذي ناب من السباع ولحم كل ذي مخلب من الطير، فهذا كله لا يجوز. فإذا هم أكلوا وذبحوا لا يجوز لنا أن نأكله. إذن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لا يجوز لك أن تأكله إذا علمت أنه لم يزك الزكاة الشرعية أو إذا علمت أنه من أنواع ما لا يحل لنا من البهائم، ما لا يحل لنا من البهائم ككل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وإذا جاءتك ذبائح من مسلمين وعلمت أنهم يعني يعلمون الحكم ويذبحون ولكن حصل عندك شك فسمي الله أنت وكل، لكن ذبائح من أهل الكتاب وأنت يغلب على ظنك أنهم قد لا يزكون الزكاة الشرعية وقد تكون هذه اللحوم من لحوم لا تحل لنا فلا يجوز لك أن تأكل، لا يجوز لك أن تأكل. هذا هو حكم هذه المسألة. إذن نقول من يقول أن طعام أهل الكتاب يشمل ذبائحهم كلها سواء كانت مذكاة بالذكاء الشرعية أو غير مذكاة بالذكاء الشرعية أو كانت مما لا يحل لنا أكله فإنها تجوز، فهذا كلام خطأ. والصحيح أن المراد بقوله تعالى وطعامهم حل لكم يعني ما ذبحوه من الذبائح على الطريقة الشرعية. هذه أول نقطة. اثنين، ما جهلت أنه سمي الله عليه أو لم يسم من ذبائح المسلمين أو من ذبائح أهل الكتاب وأنت تعلم أنها مذبوحة على الطريقة الشرعية سمي الله أنت وكل. ثلاثة، ما غلب على ظنك من طعام أهل الكتاب أو من طعام المسلمين أنه مذبوح بغير الطريقة الشرعية أو مما لا يحل لنا أكله فأنت لا يجوز لك أن تأكله فهو حرام. نعم.
يقول السائل عرضت علي وظيفة في وزارة الدفاع الأمريكية والوظيفة خاصة للدفاع عن السفارات الأمريكية في البلدان، فهل يجوز لي أن أقبل هذه الوظيفة؟
سبق الإجابة عن نحو هذا السؤال، سبقت الإجابة عن نحو هذا السؤال. نعم.
يقول سائل ما حكم ابتناء تأمين السيارة؟
تأمين السيارات هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى جواز التأمين منهم الشيخ مصطفى الزرقة وعبد المحسن وغيرهم، الشيخ نسيت اسمه والله، نعم، من عندنا في السعودية. ومن أهل العلم من ذهب إلى تحريم التأمين، والذي يظهر لنا والله أعلم أن اختيار ولي الأمر المسلم لجواز التأمين، القول بجواز التأمين للسيارات، أنه يرفع الخلاف في هذه المسألة. على أن التأمين بهذه الصورة الحاصلة في التأمين على السيارات يظهر أنه أدلة جوازه أوجه من أدلة عدم الجواز والله أعلم. نعم.
أيوة شيخ، انتهينا من الأسئلة.
طيب حياكم الله وشكر الله لكم، وأنا أشكركم مجددا على اهتمامكم وعلى حرصكم، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهدى والرشاد والسداد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص أنصرف أنا، أليس كذلك؟ تأمرون بشيء؟
تفضلوا شيخ.
أي سلام عليكم.
أحسن الله إليكم.